بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في قراءة الأمس بيان حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ثم ثنى الشيخ رحمه الله ببيان حقيقة التوحيد عند المتكلمين وعند غيرهم، فذكر أن حقيقة التوحيد عند غلاة الجهمية أنه يعني أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأن التوحيد عند المعتزلة هو تجريده سبحانه وتعالى من الصفات، وأن المتكلمين يعتقدون أن التوحيد أن يعتقد أنه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويجعلون هذا النوع الثالث هو أعظم الأنواع، وهم في الحقيقة بذلك إنما يجهدون أنفسهم في إثبات توحيد الربوبية، أن ذلك مجرد إثبات لحقيقة الربوبية الذي هو النوع الثالث. ونقد الشيخ رحمه الله طريقتهم في هذه الأقسام الثلاثة، وبين أن ما دعوا إليه أمر متحقق سلفا عند المشركين، ما كان لينزل الله به كتابا، ولا ليبعث لأجله رسولا، ولا ليقيم بسببه حربا بين المؤمنين والكافرين. فهذه الدعوة دعوة ساقطة، وأن الحقيقة أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذه دعوة الأنبياء جميعا، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيكون معنى إله التي على وزن فعال بمعنى مألوه على وزن مفعول، لا بمعنى آله بمعنى قادر على الاختراع. تقدم هذا، وينتقل الآن إلى الحديث عن حقيقة التوحيد عند المتصوفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والسامعين: وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا المشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عنده هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة، هو بهذا يشير تحديدا إلى طائفة من المتكلمين وهم الأشاعرة. وربما يلحظ القارئ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتحاشى أن يسميهم باسمه، لما كان لهم من شنآن وسلطان زمنه، من الناحية العلمية، حيث كانت إليهم الخطابة ورياسة والقضاء ورياسة المدارس الحديثية وغير ذلك، أو من الناحية السلطانية حيث كانت الممالك على عقيدتهم. فيعبر عنهم الشيخ رحمه الله تارة باسم المتكلمين وتارة باسم النظار، وها هنا يصفهم بأنهم النظار أهل الإثبات للقدر، لأن فرق ما بين الأشاعرة والمعتزلة، وإن كانوا جميعا متكلمين في باب القدر، الفرق بينهم واضح. فالمعتزلة نفاة للقدر، لا يثبتون القدر السابق، والأشاعرة جبرية يغالون في إثبات القدر، ويقولون بنظرية الكسب. فلهذا قال المنتسبون إلى السنة. فالأشاعرة ينمون أنفسهم إلى السنة ويسمون أنفسهم أهل السنة، بينما المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد ولا ينمون أنفسهم إلى السنة. قال إن هذا الذي يقول به أولئك النظار هو توحيد الربوبية، فتعريفهم للتوحيد بأنه واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو في الواقع توحيد الربوبية، ولم يصلوا إلى الجناب الأعلى والمقام الأسمى وهو الكلام عن توحيد الألوهية. فيوافق هؤلاء الأشاعرة في هذا القصور يوافقهم أهل التصوف، أهل التصوف. والصوفية كما تعلمون فئة واسعة ومصطلح فضفاض يندرج تحته أصناف من الناس، فأوائلهم كانوا أهل عبادة وزهادة ونسك واشتغال بالأعمال القلبية وعلى قصور في العلم، فليسوا من أهل الرواية، وإنما هم عباد ونساك على السنة، لكنهم ليسوا لم يرفعوا رأسا بالعلم والرواية والدراية والفقه، ولا يعرف عنهم بدعة. ثم إنه جاء بعدهم طبقة أخرى أدخلوا الأمور البدعية القولية والعملية، فصار لهم كلمات تفردوا بها عن مقالات أهل السنة، موهمة ضبابية حمالة أوجه، وصار منهم أيضا وصار فيهم بدع عملية من بدع الأذكار والأعمال والطرقية، فصاروا يعظمون مشايخهم ويعقدون لهم البيعة ويلبسون الخرق ويكون لهم أحوال وطقوس. فهؤلاء الطبقة الثانية هم الطبقة المبتدعة. أما الطبقة الثالثة الموغلة في الضلال فهم الصوفية الفلسفية الذين دخلوا في فساد الاعتقاد وقالوا بوحدة الوجود وبالحلول ونحو ذلك من العقائد الباطلة، وشابه النصارى. وهؤلاء كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وغير ذلك، فقالوا بهذه العقائد الباطلة وغلوا غلوا شديدا في إثبات القدر، حتى جعلوا عين الخالق هو عين المخلوق، لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وصاروا يأتون بهذه العبارات الموهمة. استمعوا مثلا، يقول: غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني شهود توحيد الربوبية. تجد أحدهم يقول: غاية التعبد أن الإنسان يشهد الحقيقة الكونية. كيف يشهد الحقيقة الكونية؟ بمعنى أنه يرى أن جميع ما يصدر منه من أفعال كالحركات الكونية، مثل حثيث الأشجار ومثل جريان الماء في الأنهار ومثل هبوب الرياح. فيزعمون أن الإنسان إذا بلغ الغاية في التعبد لله أنه يشهد الحقيقة الكونية، ويقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. فيقترفون المحرمات ويقعون في الموبقات ويزعمون أنهم بذلك يشهدون الحقيقة الكونية، وربما استدلوا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقولون إن المرأة إذا بلغ غاية اليقين، درجة اليقين، فإنه تسقط عنه التكاليف ولا يطالب بالحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية عندهم هي للعامة، وأما الحقيقة الكونية فهي للخاصة. فيمنحون أنفسهم هذا الإعفاء من القيام بالواجبات الشرعية. فغاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، يعني غابت المضحلة وجوده بوجود الخالق، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. كل هذه ألفاظ مزوقة يعني يعبرون بها عن عقيدتهم تلك. ودخل، وهذه مرتبة أبعد من أن يعتقد بأن الله رب كل شيء وملكه، لأن الذي يعتقد بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه على الأقل يفرق بين خالق ومخلوق وفاعل ومفعول، لكنه يتمادى به الحال حتى يصل كما قال الشيخ ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا هو الغاية التي لا غاية وراءها، يعني أن يصل إلى الفناء ويرى نفسه مضمحلا في عين الوجود فلا يفرق بين خالق ولا مخلوق. ولهذا يقول أحدهم وقد لبس الجبة ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويسمع أحدهم صوتا فيرى أن كل صوت في الدنيا هو صوت كلام الرب، يسمع نعيقا فيخر مغشيا عليه ويقول لبيك لبيك، ويعتبر جميع الكلام في الدنيا كله كلام الله عز وجل، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فهذا غاية ما يكون من الكفر والزندقة، ولهذا لم يفرقوا بين ملة وملة ودين ودين ونحلة ونحلة، بل جعلوا الجميع كله صوابا وكله سائغا كما أشدناكم فيما مضى أبيات ابن عربي. قال ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، أي بمعنى أن تحقيق توحيد الربوبية ليس هو الفيصل بين الإيمان والكفر ولا بين اتباع المرسلين ومعاداتهم، فإنها ليست هذه قضية النزاع ولا فيها حلبة الصراع. ثم قال وطائفة
من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبالٍ لمخلوقاته.
نعم، هو يشير إلى طائفة من الصوفية يجمعون أو يحققون توحيد المعرفة والإثبات دون تحقيق القصد والطلب، أي بمعنى أنهم يقرون بربوبية الله ويقرون باتصافه بالصفات، لكنهم لا يرفعون رأسا بتوحيد العبادة. وآخرون
يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعقيد مع هذا وهذا
مع هذا،
وهذا شر من حال كثير من المشركين.
صحيح، إذا ضموا إلى ما تقدم من الاقتصار على توحيد الربوبية نفي الصفات فهم أخبث حالا من المشركين، لأن المشركين كانوا يقرون لله بجملة من الصفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر جهم. نعم،
وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم.
نعم، إذن هذا ينطبق على مذهب جهم نفسه، لأن جهما جمع بين الجيمات الثلاث، جهم بن صفوان جمع بين الجيمات الخبيثة الثلاث، وهي جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. فالتجهم هو نفي الصفات، والجبر هو اعتقاد أن العبد مجبور على فعله وأنه لا إرادة له ولا اختيار، وأن كل ما يصدر منه فهو مراد الله تعالى شرعا وكونا. وأما الإرجاء فهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فجهم كان ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهؤلاء موافقون له. نعم،
لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
فيضعف
الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
إذن هذا في الحقيقة تفصيل، وهذا وما سيأتي يتبين من خلاله قدرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التمييز بين المقالات والمذاهب والتفريق بينها وبين مواضع الاتفاق بينها ومواضع الافتراق. فإن جهما سيذكر جهم ويذكر من بعده أيضا سيذكر، فقال عن جهم إنه قد جمع بين التجهم الذي هو نفي الصفات وبين الجبر، لكن إذا أثبت الأمر والنهي، لأنه لا بد لكل من ينتسب للإسلام أن يثبت من حيث المبدأ الأمر والنهي. طيب، بذلك يفارق المشركين الخلص الذين لا يقرون لله بشرعة. لكن جهما يقول بالإرجاء، وناتج القول بالإرجاء، انتبهوا لهذا المعنى، ناتج القول بالإرجاء ماذا؟ إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فيبقى الإيمان عند جهم شيء قلبي، حتى إن قائلهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيضعف عنده جانب الأمر والنهي. فمعنى ذلك أن من وافق جهما ففي الواقع غلب عليه الجبر وقل عنده نصيب العمل لاعتقاده بالإرجاء. ثم ذكر فرقتين،
والنجارية
والضرارية.
والضرارية،
نعم، هذه نسبة إلى مؤسسيها، فالنجارية المنسبون إلى أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار، والضرارية إلى ضرار بن عمرو. نعم.
وغيرهم
يقربون
وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
طيب، إذن هذا توصيف لهاتين الفرقتين، وهما فرقتان منقرضتان، لكنهما ينص عليهما كثيرا في كتب المقالات، في مقالات الإسلاميين والملل والنحل وغيرها، وشيخ الإسلام كثيرا ما يشير إلى الضرارية والنجارية. فبين رحمه الله موقع هاتين الفرقتين في هذا السلم، وأنهم يقربون من جهم في مسائل القدر، إذن هم ينزعون إلى الجبر والإيمان، إذن هم ينزعون إلى الإرجاء، ومع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، إذن هذا هو التجهم. فالضرارية والنجارية قريبون من الجهمية. ثم ذكر فرقتين متقاربتين،
والحلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وأصحابه ابن كلاب وأصحابه ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلالسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نعم، هذا بيان مركز مختصر في بيان حقيقة هاتين الفرقتين الكلابية والأشعرية، لأن بينهما تقاربا كثيرا، الكلابية والأشعرية ومن ورد ذكرهم كالحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس القلانسي، هؤلاء كما نقول كثيرا يسمون الصفاتية، لأنهم يرون إثبات الصفات خلافا للمعتزلة والجهمية، فهم في هذا الباب أقرب وخير من أولئك النفاة. لهذا قال الشيخ والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء المشار إليهم آنفا، وهم الضرارية والنجارية ومن قبلهم من المعتزلة والجهمية. قال خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، الكلابية والأشعرية يثبتون لله الصفات المعنوية، يعني التي يتوصل العقل إلى إثباتها مجردا، لأنهم يعتمدون العقل في الإثبات، لا يستقل عندهم النص بالإثبات. فتجد أنهم يثبتون الصفات السبع المعنوية العقلية، وهي الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والكلام، ويثبتونه بطريقة عقلية. فيعني يقولون وجود هذا الكون على هذه الصفة يدل على علم، وكونه مخصصا على نحو من الأنحاء يدل على الإرادة، لأن الإرادة تدل على التخصيص، وكونه وهذه تقوم بحي، والحي لا بد له من سمع وبصر وكلام، فهذه إذن تقوم من صفات الحي وتستدعيه، وهي من لوازمه من لوازمه. فهكذا بهذه الطريقة يجمعون شتات الصفات العقلية ويثبتونها، ثم بعد ذلك يسترتدون بالنص. أما ما سوى الصفات العقلية وهي الصفات الخبرية والصفات الفعلية فلا، مقدموهم وأوائلهم كانوا يقرون بالصفات الخبرية ولا يتعرضون لها، فيثبتون الوجه واليدين والعينين ولا يتعرضون لها بتأويل. لكن هل إثباتهم لها إثبات تحقيق كالسلف أو إثبات تفويض؟ قد يكون الأمر محتملا، لكن متأخريهم كالرازي والجويني ومن بعدهم، هؤلاء أول الصفات الخبرية والفعلية معا. فإذا هذه حقيقة مذهب الكلابية والأشعرية، قال أنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يعني مقدموهم كالباقلاني والبيهقي والخطابي وغيرهم من أصحاب الأشعري يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. قال في الجملة، وهذا هو ما دعانا إلى القول أن إثباتهم للصفات الخبرية يحتمل أن يكون إثبات تفويض لا إثبات تحقيق. طيب، قال وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، قصده متقاربة مع من قبلهم، فإنهم في مسائل القدر ينزعون إلى الجبر، كما الضرارية كما النجارية ينزعون إلى الجبر. فمذهب الأشعري في الحقيقة مذهب جبري، لأنه وإن قال بوجود قدرة للعبد لكنه يجعلها قدرة غير مؤثرة، قدرة مقارنة للفعل لا يحصل الفعل بها بل عندها، كما تقدم بيان ذلك. فهم وإن ادعوا موافقة السنة ومناقضة المعتزلة، فقد وافقوا السنة في جزء كلامهم من إثبات قدر الله السابق، لكنهم خالفوا السنة في عدم إثبات أفعال العباد حقيقة، فلذلك هم جبرية. وفي مسائل الأسماء والأحكام كذلك هم مرجئة في الواقع، فإن مقالة الأشعري قريبة جدا من مقالة جهم، وشيخ الإسلام يؤكد هذا في مواضع في كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط، أن مقالة الأشعري وأبي الحسين الصالحي كما قالت جهم في باب الإيمان. فلهذا قال أقوالهم متقاربة، وعرف الكلابية بأنهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هكذا كلاب. والأشعري تبع الكلابي، ذلك أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وعفى عنه كان 40 سنة على مذهب الاعتزال، ثم أعلن إعلانا عاما انخلاعه من مذهب الاعتزال، وقام على منبر الكوفة وخلع ثوبا عليه وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، وإني قد كنت 40 سنة على مذهب المعتزلة، لأن زوج أمه أبو علي الجبائي من كبار المعتزلة، وها أنا أنخلع منه كما أنخلع من ثوبي هذا، ونزع ثوبا كان عليه ليحقق ويشهر خروجه من مذهب الاعتزال. ولا شك أن هذه محمدة له رحمه الله، لكنه بعد أن ترك الاعتزال سار مدة طويلة على طريقة المتكلمين الذين ينمون أنفسهم إلى السنة، وأشهرهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فصار على طريقته وألف كثيرا من مؤلفاته في هذه الحقبة، حقبة الكلابية، كرسالة إلى أهل الثغر وكتاب اللمع ونحوه من رسائله، فصار أصحابه يحاكونه فيما قرره في هذه الحقبة. ثم إنه رحمه الله في آخر عمره اقترب كثيرا من مذهب أهل السنة، ولا أقول بلغ لكنه اقترب، فألف كتابين، أحدهما الإبانة عن أصول الديانة، ولا شك في نسبته إليه خلافا لما يدعيه بعض الأشاعرة المعاصرين الذين يزعمون أنه منحول وأنه لا تصح نسبته إلى الأشعري، أو يزعمون أن الأشعري ألفه موافقة لحنابلة بغداد أو غير ذلك، كل هذا باطل، بل هو طعن في الأشعري نفسه أن يقال أنه كتب عقيدة لا يعتقدها، بل إن قدماء أصحابه يقرون له بهذا الكتاب، وأبو نعم وقد ألفوا كما ألف ابن عساكر رحمه الله تبيين كذب المفتري في الدب عن أبي الحسن الأشعري، واستشهد بكتابه الإبانة على أنه يقول بمقالة الإمام أحمد بن حنبل ويوافق السلف. ولا شك أن في الإبانة موافقات كثيرة للسلف، لكن فيه جمل تستدرك عليه. وأما كتابه الآخر فهو مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، فإنه ذكر مقالات الناس جميعا ثم ذكر مقالة أهل الحديث تماما كما يعتقده أهل الحديث، لولا لفظة مستدركة أو شيء قليلا من هذا، ثم قال وبكل ما قالوه أقول وأعتقد، فبين أنه على طريقتهم. فنحن نعتقد في أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه رجع رجوعا عاما إلى مذهب السلف، وأنه اقترب منهم ولم يزل يقترب منه حتى وفق في أكثره، فغفر الله له ورحمه. وأما أصحابه فإنهم بقوا على ما كان عليه بان الفترة الكلابية. وبين أن أصحابنا أصحاب ابن كلاب كالحارث ابن أسد المحاسبي وأبي العباس القلانسي خير من الأشعرية، لم يرد أنهم خير من الأشعري نفسه، وإنما أراد أنهم خير من الأشعرية الذين جاءوا ويعني رسموا معالم المذهب واستقر عليه مذهب الأشاعرة كالرازي والجويني ومن كان مثلهم. ثم ذكر هذا الضابط البديع، تأملوا يا كرام، قال فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. صدق رحمه الله. تغلظ البدعة بالبعد عن مذهب السلف، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، فتجد أنها تغلظ البدعة مع تقادم الزمن. ولو تأملتم في الخط التاريخي لظهور البدع لوجدتم أن البدع الأولى لا تتعلق بذات الله عز وجل مباشرة في مسألة الإيمان. أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، تتعلق في مسألة يعني الإيمان، بدعة الخوارج هل مرتكب الكبيرة مؤمن أم كافر ويرحمك الله. وكذلك أيضا لما ظهرت بدعة القدر في أفعال العباد، ولم تظهر بدعة الصفات إلا بعد ذلك. فللقرب من زمن الصحابة أهمية، وللقرب من الأئمة وتعظيم السلف أثر كبير على من اعتقده. ثم ذكر فرقة سادسة، ولماذا أقول سادسة؟ لأنه قد تقدم معنا ذكر خمس فرق. ما هي؟ من قريب الأشعرية والكلابية، وقبلها النجارية والضرارية، وقبلها المعتزلة، وقبلها المعتزلة. هذه فرق، وهذه خامسة وهي الكرامية. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعل الإيمان قول لسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
نعم، هؤلاء هم الكرامية المنسوبون إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني. وقولهم في الإيمان منكر لأنهم أتوا بقول لم يسبقوا إليه ولا بيوافقهم من بعدهم عليه، وهو زعمهم أن الإيمان إنما يكون باللسان فقط، وهذا يناقض قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يرون أن المنافقين في الدنيا مؤمنين، ولم يفرقوا بين حكم ظاهر وحكم باطن، رأوا أن الإيمان يكون حقا بنطق اللسان، حتى وإن خالفه ما في الجنان. فلهذا كان قولهم قول شاذ مبتدأ، لكنهم في الآخرة يحكمون على المنافق بأنه مخلد في النار، وهذا تناقض، كيف تصفونه بالإيمان ثم تخلدونه في النار؟ ولهذا غلط عليهم من قال إنهم يحكمون للمنافق بأنه في الجنة، وكأن هذا الغالط حكم بلازم قوله، لكنهم في الواقع يقولون هو مؤمن في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وهذا تناقض بين. لهذا قال فخالف فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة يعني أهل السنة والجماعة في الاسم دون الحكم. ما هو الاسم؟ كونه مؤمنا. ما هو الحكم؟ كونه مخلد في النار، هذا هو الحكم. قال وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. معنى أشبه يعني أقرب، أشبه تعني أقرب عند العلماء، فهم أي الكرامية في الصفات أقرب إلى الإثبات، وكذا في القدر والوعد والوعيد، فهم في هذه الأبواب أقرب إلى مقالة أهل السنة والجماعة. أي ثم ذكر المعتزلة. إذن الفرقة الأولى التي ذكرها يعني نعطيها رقم واحد هي الجهمية. قال وأما المعتزلة،
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم
يكذبون
فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
نعم، لنتأمل. يقول الشيخ رحمه الله عن المعتزلة، وأنتم تعلمون أن المعتزلة نشأت في وقت مبكر في أيام الحسن البصري كما يقال، ويروى في ذلك قصة أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن، فجاء رجل فسأل عن حكم مرتكب الكبيرة أمؤمن هو أو كافر، فأطرق الحسن ليجيب، فابتدر واصل بن عطاء وقال أنا أقول لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين، ثم قام إلى سارية من سوار المسجد يقرر مذهبه، واجتمع عليه بعض أصحابه، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. ثم جاء عمرو بن عبيد وهكذا النظام والعلاف وكذا، فكان لهم اشتغال بالأمور العقلية ولا يرفعون رأسا بالرواية ولا بالحديث ولا بكلام السلف المتقدمين. فهؤلاء المعتزلة ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، جهم معطل محض، وهؤلاء المعتزلة ينفون الصفات لكن الأسماء يثبتونها أعلاما محضة لا تتضمن صفات، وأن كانوا يقولون ببعض الصفات ولا بد كالعلم والحياة لا بد أن يقولوا بذلك، فمقالتهم مقاربة لمقالة جهم، لكنهم ينفون القدر. إذن هذا فرق ما بينهم وبين جهم، جهم جبري، والمعتزلة عكسه تماما قدرية، يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وغلاتهم الذين قبل المعتزلة ينفون حتى العلم، أما المعتزلة فيثبتون العلم والكتابة وينفون المشيئة والخلق، ويقولون مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الرب، والعبد يخلق فعل نفسه دون الرب. قال فهم يعني نتيجة، لاحظوا معي نتيجة نفيهم، ما الذي حملهم على نفي القدر السابق؟ قالوا لأننا لو قلنا بالقدر السابق لما كان للأمر والنهي فائدة ولما ترتب الثواب والعقاب، هذه شبهتهم، فلأجل هذا صاروا يعظمون الأمر والنهي، إذا صاروا يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه من الطاعات والمعاصي، فمعنى ذلك أنهم سيعظمون الأمر والنهي، لأنهم يرتبون الثواب والعقاب على كسب الإنسان واكتسابه في نظرهم دون الله عز وجل، فلذلك عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. ما هو الشرك الذي وقع عندهم؟ شرك في الربوبية. لماذا؟ لأنهم في الواقع أثبتوا خالقا مع الله، فالذي يقول العبد يخلق فعل نفسه والعبد يشاء دون مشيئة الله أثبت مدبرا وخالقا مع الله بعدد الناس، فهذا نوع شرك وأن لم يشعروا أنه شرك، ولهذا نبذوا بأنهم مجوس هذه الأمة، يروى ذلك مرفوعا وإن كان قد لا يصح مرفوعا لكنه معناه صحيح، هم مجوس هذه الأمة، فقد شابه المجوس في إثبات أكثر من خالق. طيب، إذن هذا تكييف حال المعتزلة في باب الصفات وفي باب القدر. ثم قال بعد ذلك على سبيل المفاضلة، نعم،
والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية وكما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
أي والله، هذه مفاضلة وموازنة مفيدة جدا، يعني نفيسة، قل أن يجد الإنسان مثلا موازنة ومفاضلة بين القدرية والجبرية. لاحظوا، يقول رحمه الله والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر، هذا مذهب من؟ مذهب من؟ الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر، مذهب القدرية الذين هم المعتزلة ومن وافقهم. قال خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. من هم الذين يقرون بالقدر وينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد؟ هؤلاء الجبرية، لا سيما غلاة الصوفية. فعند الموازنة يكون من يعظم الأمر والنهي الذي هو يتحقق به توحيد العبادة مقدما على من ينكر الأمر والنهي ويثبت القدر، فكأنه يقدم توحيد الربوبية، مع أنه لا تنافي، لكن عند المفاضلة وعند وضعهم في سلم التدين لا ريب أن من يعظم الأمر والنهي أفضل ممن لا يرى لله عليه أمرا ولا نهيا. واستدل الشيخ على هذا بأنه لم يكن في الصحابة، والمقصود في الصحابة في جيلهم وزمنهم، وأما الصحابة أنفسهم فحاشا وكلا أن يكون فيهم شيء من هاتين السوأتين، لكن المقصود في زمن الصحابة. قال لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، صدق رحمه الله، لم تكن قد ظهرت بدعة الصوفية الغلاة الذين يسقطون الأوامر والنواهي ويقول قائلهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي سقطت عنك التكاليف. وكان قد نبغ فيهم القدرية، القدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة كما قد علمنا في زمن ابن عباس وابن عمر، ظهروا في أواخر عهد الصحابة وقالوا إن الأمر وأنف، لكن لم يكونوا يقولون بنفي الأمر والنهي، بل كانوا يعظمون الأمر والنهي تعظيما بالغا إلى حد إنكار أن يكون قد قدر الله عز وجل ذلك، كما نبغ فيهم الخوارج في مسألة الإيمان. أما إسقاط الأمر والنهي فلم يظهر في جيل الصحابة ولا التابعين. قال وإنما، وهذا ضابط آخر أضمه إلى الضابط السابق في ظهور البدع، قال وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. إذن الضابط السابق أن من كان إلى السلف أقرب خفت بدعته، والضابط الثاني هو أن البدع يظهر منها أولا ما كان أخف، ثم إذا ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وهما متقاربان، المعنى واحد بل بينهما تلازم. طيب، فختم الكلام عن المتصوفة بقوله فهؤلاء
المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك
يشبهون
بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس.
نعم، إذن هذا الحكم والعادل والميزان الدقيق في التفريق بين الطائفتين. فالمتصوفة أي غلاة المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويعفون أنفسهم من الحقيقة الشرعية شر من القدرية الذين يثبتون الحقيقة الشرعية ويثلمون القدر. فغلاة المتصوفة يشبهون بالمشركين، وأما القدرية فيشبهون بالمجوس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.